25 لما صوتوا على ألوهية المسيح، والكلام ده كلام تقرؤوه في كتاب قصة الحضارة وفي كتب كتير، مؤسسة المعارف البريطانية وغيرها من الكتب اللي مش عاملها مصريين ولا عاملها مسلمين، بالعكس ده عاملها مسيحيين. فهو ده النموذج القبطي، قصدي هو ده النموذج الديني اللي يعني بيرفضوه وخايفين ان هو يطبق. النموذج الديني هو النموذج المسيحي، وخلونا نتكلم اكتر صراحة، ويكون الطرح طرح عاقل، ويكون طرح نزيه بعيدا عن الاهواء ومتجرد، ان كل المشكلة كلها في الدولة الدينية المسيحية اللي طبقت منذ اعوام مديدة فقضت على العباد وعلى البلاد باسم الدين، لذلك هم رافضين الدولة الدينية. هنروح لواحد تاني وده شخصية مبهرة بصراحة، الدكتور سيد القمني، وهو ايضا بيعترف بعلمانيته.
ما الحقيقه مع الاسف الشديد تبص تلاقي اخواننا اللي ما بيحبوش العلمانيين، الغلابه اللي زي حالتنا، يتكلموا عن العلمانيين وتربيه العلمانيين. فانا ربيت عيله تربيه كويسه وانجزت الحمد لله.
برضه عشان الوقت ما ياخدناش ونلحق نعرض كل افكار او معظم افكار او كلام العلمانيين، وعلى فكره ان شاء الله باذن الله لو انتوا وافقتوا او لقينا، طبعا الموضوع مش ممكن حصره في حلقه، فلو نصوت نعمل فوتنج تصويت على صفحه او على جروب البرنامج مصر تيوب على الفيسبوك، لو انتوا عايزين نكمل الحلقات الجايه تبقى العلمانيه علمانيون واخوانا جزء تاني وثالث ورابع لغايه لما نقدر نحط صوره اكبر عن فكر العلماني وعن الشخصيات العلمانية، إن شاء الله نعملها بداية من الحلقات القادمة. نروح تاني للدكتور سيد القمني وهو بيؤيد أو بيتكلم عن فرض العلمانية في البلد.
التجربة التركية تجربة ذات خصوصية، لأن في النهاية دي كانت موطن الخلافة، كانت بلد الخلافة والسيادة،
نعم،
للسلطنة، وتراثها بالكلية إسلامي،
نعم.
فالتجربة الأتاتوركية أخذت المسألة بالفرض القسري، بمعنى أن تفرض العلمانية فرضا، وبعض زملائي يرى أنه لا حل لنا إلا بأتاتورك، أنه لا حل لنا إلا بأتاتورك.
طبعا اللي ما عرفش كمان الدين اتاتورك مبدل الشريعه، واللي حصل في عصره تبديل للشريعه وحصل في عصره فرض للعلمانيه، هو سيد القمني يرى بفرض العلمانيه. قبل ما انتقل لغيره من العلمانيين، احنا ربما بعض الناس لما يقول علماني يفتكر ان هو التاني بيستقبلها ان هي شتيمه، لا، زي ما بقول لك انت سلفي، فانت لما تقول له انت علماني هو ده فكره، هو ده معتقده، وهو ده يعني منحاء السياسي، فمفيش مشكله ابدا ان احنا نقول ان هو علماني عشان محدش يظن انها تجريح ليه، بالعكس هم يعترفون بعلمانيتهم. الدكتور سيد القمني كاتب من مصر، حاصل على الدكتوراه في تاريخ علم الاجتماع. خلي بالكم من الدكتور سيد القمني ومن التعريف بتاعه عشان هتلاقوا له فيديوهات تانية وافكار عجيبه جدا في الفكر العلماني بتاعه. كاتب من مصر، حاصل على الدكتوراه في تاريخ علم الاجتماع الديني من جامعه كاليفورنيا الجنوبيه، من مواليد 13 مارس مواليد 1947، صاحب افكار اتسمت بالجراءه في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات اسلاميه. ده الدكتور سيد القمني اللي اعترف بعلمانيته من شويه ولسه ليه اراء تانيه. هروح تاني وبسرعه للدكتور محمد البرادعي ورايه في العلمانيه.
المساله اذا كان ما هو مفهوم النظر الرئيسي للتشريع، الاسلام النظر الرئيسي للتشريع، يعني احنا بناخذ ما هو تحديد للإسلام، هذه دي مسألة أخرى ما تحدثنا. الإسلام حولنا إلى طقوس وليس جوهر في كثير من في ممارساتنا له. ما هو الإسلام؟ هل اجتهدنا في تفسيرنا للإسلام في الأربع خمس القرون الماضية؟ الحزب أن يكون له مرجعية إسلامية أو مرجعية مسيحية، عندنا أحزاب في الغرب، الحزب الديمقراطي المسيحي الاشتراكي، في الأحزاب المسيحية في أوروبا، في كافة نهاية المطاف هذه تعبر عن أفكار وعن قيم معينة. يعني هل من الأفضل أن يكون هذا محظور، أن أقول أن الدولة ليس لها دين؟ يعني هناك كذلك في الدستور الدولة دين الإسلام، الدولة هي مؤسسات، المسلمين هم الأفراد أو الأفراد المصريين المسلمين أو أقباط، إنما الدولة كمؤسسة ليس لها دين، ليس لها دين، ليس لها دين.
طبعا حد يقول الدوله ما لهاش دين يبقى الدوله كافره او الدوله ملحده، لا، قصده ما لهاش دين يعني ان هي بتتعامل بالعلمانيه، ما لهاش اي دين خالص، هي دوله دينها ان مفيش دين. طبعا كلام مش مفهوم وكلام اي كلام في اي اتجاه من الدكتور الفاضل محمد البلدي، لغايه لما وصلنا في الاخر ان هو قال لك ان الدوله ليس لها دين. ده هذا علماني اخر ينضم الى قائمه العلمانيين. عندي بنت تعليقات الفيسبوك الظريفه قبل ما اكمل، دنيا الايمان بتقول يا حلاوه، ابراهيم بيقول يا عم عمرو الموضوع محتاج سنه كامله، الموضوع الكلام عن العلمانيين محتاج سنه كامله. ظهرت ياسمين تقول فساد سنين طويله يحتاج الى الكثير من الإصلاح، لن يكون بسهولة أبدا. أنتقل إلى علماني آخر وهو الأستاذ نبيل شرف الدين. عايزك قبل ما تسمع نبيل شرف الدين هو بيتكلم تركز جدا إن هو بيطلب بتنحي وبفصل الدين عن الدولة، ثم بيطالب عشان تقدر تستوعب أو تقدر تتركز جدا في الفيديو، بيطالب بعمل كوتة للأقباط، أو ملاش الأقباط دي، بيطالب بعمل كوتة للنصارى داخل البرلمان. الكوتة اللي هو يكون ليهم مقاعد مفروضة ومحددة في البرلمان، زي كوتة مثلا للعمال والفلاحين 50%، وفي كوتة في البرلمان للمرأة لازم يكون مقاعدين ثلاثة زي ما يكون، بس لازم المقاعد دي تكون للمرأة شرط أساسي. إذن فهو يطالب أيضا بعد ما طلب بفصل الدين عن الدولة، يناقض نفسه في نفس الفيديو وفي نفس اللقاء على نفس البرنامج مع نفس المذيع ويقول عايزين كوتة للأقباط.
لابد من إقصاء المسألة الدينية هنا تماما في السياسة، لأن السياسة لعبة مصالح، بينما الدين لعبة مقدس، مسألة مقدسة من ترسيخ وجودهم في المجتمع.
تبغى كوتا لهم مثلا في البرلمان طبعاً، في الوزارات
طبعا. مش معنى عملوا كوتا للمرأة مثلا في مصر وما عملوش كوتا للأقباط، رغم أن الأقباط ملف مهم وخطير، وخاصة الأقباط ليسوا أقلية عادية، الأقليات أكبر أقليات الشرق الأوسط.
طيب. ثانيا متجذرين في مصر. قبل قليل تقول لي أنه لا يجب أنه يكون الدين متقاطعا مع السياسة، والآن تطالب بكوتا وفقا على أساس ديني.
الكوتا هنا ليست وفقا على أساس ديني بل
ليش الأقباط يعني تصنيفهم هم أقباط لأنهم يعني مسيحيين كاثوليك صح ولا
لا؟ مش كاثوليك، أرثوذكس.
أرثوذكس عفوا.
نعم سيدي، هنا شكل من أشكال الاحتواء السياسي، أنت تحتوي هذه الطائفة المحتقنة المأزومة حتى لا تلجأ إلى الخارج، حتى لا تضطر إلى الانزلاق للعنف. لابد من إقصاء المسألة الدينية هنا تماما في السياسة، لأن السياسة لعبة مصالح، بينما الدين لعبة مقدس، مسألة مقدسة.
في دراسة العقيدة كان بيضرب لنا احد المشايخ مثلا، بيقول لك انك لو عايز تعرف فئه مبتدعه او من بعض علامات، مش هو شرط اساسي يعني، لكن من علامات الفئه او الطائفه المبتدعه، انك لما تيجي تسال واحد في معتقد في صلب العقيده بتاعته يقول لك يمين، تسال واحد في نفس الدايره وفي نفس الجامعه وفي نفس المنظومه المبتدعه يقول لك شمال، وما بيتفقوش. نفس القصه انك لما تيجي تسال احد اصحاب الفكر او طبقوا انتوا بقى، هيقول لك يمين، الثاني هيقول لك شمال، طبقوا انتوا بالمثل اللي انا ضربته. نبيل شرف الدين كان ضابط أمن دولة سابق، وإن شاء الله يكون ليه حلقة مفردة، لأنه رجل بصراحة يستحق ويستاهل وله القدر إن احنا نفرد له حلقة عن بعض كلامه. وزي ما سمعته كده تناقضه، إن هو قال لك الدين نفصله عن الدولة، وبعد كده بيطالب كوتا للأقباط في المجلس بناء على إيه؟ زي ما سأله المذيع وبكل ذكاء وتركيز قدر يزنقه في الحتة دي ويقول له طيب ما هو الأقباط على أساس إيه؟ ما هم مسيحيين أرثوذكس. إذن فلما يكون ليهم كوتا داخل العمل السياسي هيكون بناء على الدين، بناء على ديانتهم، تعمل لهم كوتا او تعمل لهم مقاعد بناء على ديانتهم، فخلط بين الدين والدوله. نروح بسرعه للاستاذ خالد منتصر وهو بيتكلم عن ايه دخل الله في السياسه.
وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسه؟ ايه دخل الله بالسياسه؟ ايه دخل الله بالسياسه؟ ايه دخل الله بالسياسه؟
لو سمعت الكلمه وحسيت ان هي كلمه كبيره، وهي فعلا كلمه كبيره جدا وضايقتك، لازم تصبر، لانك لازم تعرف انك بتحاور فكر مختلف، ولما بيهاجمك او بيبتدي يتكلم معاك بان هو يعني ما تجد احدا ابدا يعظم الله سبحانه وتعالى مثل المسلمين، لا في ديانه ولا في شرع ابدا. المسلم الفطره صاحب الفطره السليمه يأبى انه يقول اي حاجه في حق الله، حتى لو من باب يعني تعظيم ربنا سبحانه وتعالى باب واسع جدا. لكن احنا مجالنا بنتكلم في العلمانيه. فارجع تاني للرد الاستاذ صبحي صالح وهو بيرد على الاستاذ خالد منتصر في قوله ايه دخل الله في السياسه.
أولا العلمانية تحمي الأديان، أنا عندي إجابة تانية اسمها الشريعة الإسلامية تحمي الأديان والأفكار والمعتقدات والحقوق والحريات. ثانيا قضايا النقاب والتعزير وما شابه بخلافات فقهية، وأنا قلت من زمان قوي أن الإخوان لا تدخل في الخلافات الفقهية لأنه الذي ليس محل إجماع يجوز الخلاف فيه، ودي قضايا مش محل إجماع، خلاص انتهينا. أما الحدود في فقه في الحد وتعريفه وتطبيقه وليس في مبدأه، لأن ما ورد في القرآن لا يلغيه الإنسان. دخل الله ما دخل الله في السياسة ده حاجة جميلة جدا. الله خلق الوجود وأنزل للوجود برنامج اسمه القرآن وقال لهم امشوا عليه وجعل لهم ثوابت وترك لهم الباقي اجتهاد. الله هو الذي يحدد. لكن نقول ايه علاقة الله بالخلق اللي خلقه؟
لا لا لا، في فرق بين الخلق والسياسة.
السياسة هي إدارة شؤون الدولة. الإدارة بتحتاج مبادئ، الله وضع المبادئ حتى لا يضل العباد عن المنهج الذي خلقه من أجله. ولذلك هنقول مبادئ الشريعة، ما قلناش فقه الشريعة، لكن ما أحله الله حلال إلى يوم الدين، وما حرمه الله حرام إلى يوم الدين، والقيم الثابتة في الإسلام لا يجوز نسبيتها مهما طال الزمن. ما دون ذلك ملك البشر اللي هو الشورى، ملك البشر. لكن نحل ما حرم ونحرم ما أحل ونغير القيم الثابتة، ده ما بقاش دين أساسا، بقى ده بقى حاجة تانية.
مش هنسقف ومش هنحيي حد ونقول ده انت تفوقت على ده، انت تفوقت على ده. الحلقة زي ما قلت هو حوار هادئ مع العلمانيين، والحكم لكم في الاخر، واحنا بنعرض طرحهم علشان لما تيجي تهاجم العلمانيين تبقى عارف انك لا، خلي بالك ده العلمانيين دول بيتكلموا ازاي في المادة التانية من الدستور، بيتكلموا ازاي في دخل الله في السياسة. وهنتقل تاني الفقرة بعد فقرة اللي هي كلام العلمانيين في السياسة او دخل الله في السياسة او الدولة المدنية والمادة التانية من الدستور والكلام اللي انتوا سمعتوه. لا، انا عايز بقى اشوف ان بعض المسلمين وبعض الناس بيهجم، او بعض الاسلاميين سلفيين واخوان بيهجم على الناس دي ويقول لك ده عايزين التبرج وعايزين العري وعايزين السفور وعايزين البلد تتقلب تركيا او تتقلب امريكا او تتقلب اي دولة من الدول المتحررة وينتشر فيها الفساد والاباحية. لا، تمهلوا وعرفوا كلامهم بالظبط بيدور حوالين ايه عشان ما نظلمش حد، لان ديننا ما بيسمح لناش ابدا بالظلم، بل بالعكس بيأمرنا بالعدل. تعال نشوف رأي الأستاذة إقبال بركة في الحجاب، وهي بتقول إن الحجاب تخلف وجاهلية.
أنا عايز أتأكد بس من حضرتك من الأول على التصريح لحضرتك في مصر اليوم، قلت إن الحجاب إنه ارتداد إلى الجاهلية ونوع من التخلف الفكري. حضرتك قلت الكلام ده عشان ما بثقش في كلام الجرائد.
قلتي
قالته ان الحجاب تخلف ورجعية، واللي انتوا سمعتوا دي اول حاجة عشان محدش يظلم حد. بس الاول برضو قبل ما ننتقل للفقرة التانية عايز اقول لكم مين هي اقبال بركة عشان ما تتخيلوش ان هي شخصية عادية، لا، هي شخصية مثقفة جدا، كاتبة وصحفية مصرية، عرف عنها مناصرتها لحقوق المرأة ووقوفها ضد تهميش دور النساء في المجتمع. هي اقبال عبد الحميد مصطفى محمد بركة، ولدت في ابريل عام 1942، حاصلة على درجة ليسانس الاداب في اللغة والأدب الإنجليزي من جامعة الإسكندرية عام 62 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وهي متزوجة ولها ابنتين. الأستاذة إقبال بركة بتقول إن الحجاب جاهلية وتخلف. عند الدكتور البرادعي بقى التقدم في تحرر المرأة من الحجاب.
أنا لا أعتقد أن هذا يعني كرأي شخصي لا أعتقد هذا هو طريقنا نحو التقدم، لأن النقاب في ذاته بيعكس فكر، بيعكس فكر. انا عاوز الست دي تبقى متحررة. احنا قاسم امين وهدى شعراوي اما رفعت النقاب
البرقع
التركي، واخد بالك، مش 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 بنرجع لورا. انما احنا عشان كده انا دايما اتكلم، احنا بنتكلم النهارده في الشيعة والسنة والاقباط والمسلمين والكرد، بنتكلم لغة القرون الوسطى، بنتكلم زي ما كان بيتكلم حروب الكاثوليك والبروتستانت من سنة 1100.
يبقى الظلم مرفوض والاتهامات بالباطل مرفوضه للعلمانيين او للفكر العلماني. عايزين نتكلم نقول ان هم عايزين يقلبوا اباحيه الكلام ده، لا، نتمهل ونشوف فكرهم ونشوف بيتكلموا ويقولوا ازاي. هنتقل تاني للاستاذه نوال السعداوي اللي بترى ان تدهور المراه هو التدهور الحقيقي للمراه عندها هو في الحجاب ولبس النقاب.
كده ايه؟ كرامه؟ مش فاهمين. المراه في بلادنا بكل اسف تدهورت عقليا، يا اما اتحجبت يا اتنقبت تدهورت.
يا خبر ابيض على التدهور الواحد في المرأة. المرأة تدهورت تدهور غير عادي، تحجبت او تنقبت. طب ليه؟ نخليها متحررة زي ما قال الدكتور محمد البرادعي، ونخليها تبعد عن التخلف والرجعية زي ما قال قالت اقبال برقة. نوال السعداوي اللي كانت بتتكلم دلوقتي ولدت في 27 اكتوبر سنة 1930، طبيبة ناقدة وكاتبة وروائية مصرية ومدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المرأة بشكل خاص، بتدافع عن حقوق المرأة بشكل خاص. ايه مصطفى عندها 80 سنة، متخيل؟ ولدت في مدينة القاهرة وتخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة في ديسمبر 1954، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية، وليها يعني إنجازات عظيمة، منها زي ما سمعتم كده رأيها أن تدهور المرأة هو في الحجاب والنقاب. أنتقل إلى الفنانة والمخرجة إيناس الدغيدي وهي تدعو الله ألا يكتب عليها الحجاب.
سؤال أخير قبل أن نختم هذه الفقرة وهذه الحلقة لليلة، متى يمكن أن نرى إيناس الدغيدي ترتدي الحجاب؟
يا رب ما تكتبها علي.
ما تكتبها ولا اكتبها؟
ما تكتبها علي. أصل ممكن يكتبها بقى وتلاقوا إيناس الدغيدي والحجاب بتبقى صعبة قوي. بقول يا رب ما تكتبها علي.
واحنا بنقول امين، ربنا ما يكتبها عليكي ابدا ولا يكتبها على اللي زيك، لا النقاب ولا الحجاب، ما دام انت بتدعي ومبسوطه بكده. ده راي المخرجه ايناس الدغيدي او دعوتها، بتدعي على نفسها ان ما لا يكتب عليها الحجاب. روح للاستاذه اقبال بركه تاني. الاستاذه اقبال بركه ليها موقف يعني ايه مختلف شويه، هي رافضه الحجاب او بتقول ان الحجاب حريه، بعد ما لا هي بتقول اللي عايزه تتحجب تتحجب، لكن بترفض تماما ان بنتها تلبس الحجاب.
أنا أحترم رأي المرأة واختيارها، اتركوها تختار كما تشاء.
تمام.
لا أريد أن نضغط عليها، عايزة تتحجب تتحجبت، لكن هذا لن يعوقها أبدا.
طيب سيدة أقبال، أنا على هذا السؤال كان عندي سؤال مستحي أسأله، ممكن أسأله؟
تفضل.
طيب أنت ترين أن الحجاب قضية شخصية، اللي تحب تتحجب تتحجب، واللي ما تتحجب تتحجب، مفروض ما أحد يضغط عليها. طيب لماذا ذكرتي حضرتك أن لو بنتك تحجبت ستتبرئي منها؟
لأنها ابنتي.
إذا سترهبيها.
ويجب أن تؤمن بما أؤمن به وهي.
هي بنتك لازم تلغي عقلها وتؤمن بما تؤمنين به أنت.
لا ألغي عقلها. إطلاقا.
طيب إذا كلها حرية شخصية. صح يا ستي.
أنا لا أقتنع بالحجاب.
انت غير مقتنعه،
اترك بنفسك مقتنعه اصرارا وتكرارا،
ولا حيكون ارهاب على اولادنا.
طب انت لا تترك لي فرصه التعبير على فكره.
تفضلي.
انا لا يعني
مش
عارفه اكملها.
تفضلي.
انا اعتقد انه سلاح في يد الجماعات الارهابيه والجماعات الدينيه، تحارب به وترغب ان تصل به الى الحكم. وكلما زاد عدد المحجبات كلما زادت لديهم القناعة بأنهم يسيطرون على الشارع العربي، وأن الأتباع والأعضاء في حزبهم أكثرية. هذا هو المرغوب. نحن لا نريد أن نثبت إطلاقا أننا شعوب لدينا أفكار إرهابية تبتز المسلمين وترغمهم على أن يفعلوا أشياء كثيرة. إحنا كنا في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات غير محجبات. فماذا حدث؟ ورجال الدين كانوا هناك، ومن أعظم رجال الدين في تاريخ الأزهر كانوا موجودين، ونساؤهم لم يكن محجبات. كانوا كفرة.
لا حاشا.
طب أمال إيه؟ إيه الموجة اللي حصلة؟
صدق الحلقة وصل لي دلوقتي ان بعض الناس بتتصل وبعض الناس عمالة تقول ايه ده، مين اللي انتوا جايبينه على القناة ده؟ طبعا اللي بيتابع اول مرة بيتابع البرنامج او ما يعرفش البرنامج بيتابعه اول مرة بيقولك ايه ده، مين ده اللي عمال يتكلم ويناصر العلمانيين دول؟ تقريبا الكلام اتفهم غلط. من كتر ما انا بحاول اكون منصف او اعرض الطرح العلماني الناس تخيلت ان انا بدافع. لا، انا ما بقول هم دول العلمانيين عشان او ده، محدش قبل ما تهجم على علماني او تقول ان هو بيبيح الاباحيه والشذوذ والكلام ده، لازم تسمع الاول فكره. ايوه اسمع فكره. انا هو انا كده مع العلمانيين؟ فربما يكون بعض الناس فيهم خطا واتصل، وفي اتصالات دلوقتي على يعني بعض الناس على هذا الامر. فاحنا بنتكلم بنطرح الطرح العلماني وهم اللي بيطرحوه، مش انا مجرد ان انا بقدم بس للفيديو او للكلام اللي هيقوله قائله او قائلته، عشان يكون الامر متضح ان احنا ما بنظلمش حد باذن الله. احنا بنعرض كلامهم وفي الاخر انتوا تحكموا. وزي ما سمعتوا كده كلام الاستاذ اقبال بركه, وزي ما حبيبي مصطفى بيقول لي طب لو هي دلوقتي ربنا اللي فرض عليها الحجاب, وربنا اللي فرض الحجاب بس بفرض ان هي اقتنعت ان ربنا فرض الحجاب, هتعمل ايه؟ هتتبرأ منه زي ما هتتبرأ من ابنتها لو ارتدت الحجاب؟ طبعا امر صعب جدا. وعشان تاخدوا الموضوع بقى كله, شوفوا اقبال بركه وهي بتحزن حزن عميق لما بترى امراه في الشارع متحجبه.
ونطلع فاصل اعلامي ونرجع تاني, بس قبل ما اطلع اسالك سؤال, هل حضرتك بتنزعجي كل ما تمشي كل يوم وتلقي الستات بتحجب اكتر؟ ده بيعملك انزعاج؟
لا مش انزعاج, بيعمل لي حزن عميق.
حزن عميق؟
اي والله حزن واسف واسف.
طب
ليه كده؟
اسمح لنا نطلع فاصل اعلامي ونرجع تاني ونعرف.
حزن عميق لكت ليه؟ ليه الحزن العميق ده؟ عشان مجرد انها بتشوف واحده محتجبه او واحده مداريه وشها او واحده حتى لابسه مجرد الخمار مش لابسه نقاب, ده بيعمل لها حزن عميق. مش اقبال بركه بس, لا ده احنا معانا كمان المهندس نجيب ساويرس, وهو بيعتبر ان الحجاب, وانتوا عارفين نجيب ساويرس اساسا رجل مسيحي, وهو بيعتبر ان الحجاب تخلف ورجوع الى الوراء.
مجتمعنا تحول من مجتمع ليبرالي منفتح, المرأة فيه كانت بتبوء ودافعت عن حقوقها بأجمل صورة وأجمل صورة, وقام مفكرين جدا لأعطاها هذا الدور, تراضت النهاردة إلى الرجوع إلى الوراء بالملبس ده اللي بيميزها.
طب ما هو الملبس الذي سيجعل المرأة ليبرالية في مصر أو يعيد مصر إلى ليبراليتها كما قلت؟
تفرج على أنت حفلة أم كلثوم سنة 70 وتفرج على منظر شعبنا كان شكله إيه وسيداتنا المحترمات كلهم, لأن الملبس مش هامل احترام. يعني مش كل واحدة لبست الحجاب معناها انها محترمة وانها يعني سيدة يعني فاضلة. الملبس عمره الانسان بجواه يعني ملبسه. انا ما بحكمش على حد من ملبسه, انا قلت بس مجتمع بتاعي اتغير.
ولكن سؤالي يعني دقيق كان سيد سويس, انه ما هو الملبس الذي يمكن ان يعيد الى مصر من منظورك يعني طابعها الليبرالي؟
انت رجعت موضوع الملبس بتاعنا الستينات والسبعينات
زي ما كنا. هذه نقطة وصلت الستينات
ملبس الستينات والسبعينات كان في حفلات السيدة كوكب الشر أم كلثوم, كنت بتلاقي الناس بتدخل بالستينات والسبعينات. مش هقولك اتفرج ومش هقولك اتفرجي طبعا على حفلة الحفلات أم كلثوم, بس أكيد يعني واحد مننا أو واحدة من المشاهدات كانت زمان بتتفرج قبل ما ربنا يتوب علينا كلنا وما نسمعش نتفرجش على الحفلات دي, وكنت بتشوف الشكل اللي داخل بيه الناس. يعني احنا دلوقتي بعض الناس لما بيشاهد الافلام يقول لك ده ارحم بكتير من زمان, حتى لو في بقى بتاع اللي مش عارف ايه واللي بيتسطل واللي بيطلع يقول اي كلام في اي اتجاه في في, في القنوات او في السينما, لكن عامه ما كانش زي زمان. زمان كان الموضوع متفشي قوي وكان صعب جدا, يعني كانت الواحده بتلبس لبس اعزن بالله فظيع, وكان منظر غير عادي, كان الاحتلال والاستعمار وكانت الثقافه الغربيه اكتر انتشارا في المجتمع اكتر من دلوقتي بكتير. يمكن كانت المسائل الاماكن اللي فيها محافظه اكتر في الاقاليم, قصدي في القرى وفي الريف المصري. فده الاستاذ نجيب ساويرس او المهندس نجيب ساويرس عايز يشوف المراه او ان يكون عشان ما ترجعش للوراء انها تلبس لبس الستينيات او عصر ست كوكب الشر ام كلثوم. برضو عندنا عايز اقف هنا مع فيديو مهم جدا لاحد العلمانيين اللي اعترف بعلمانيته, وهو الاستاذ سيد القمني, وهو بيقول ان الدولة الاسلامية هي الخراب العاجل.
الدولة الاسلامية والخراب العاجل.
بالضبط كده, تعمل لي دولة اسلامية بهتخرب بيتنا.
الإخوان والدولة المدنية.
الإخوان بيقولوا لنا إحنا هنعمل دولة إسلامية دولة ديمقراطية بمرجعية إسلامية.
نعم.
مرجعية إسلامية إزاي ديمقراطية؟ مرجعية إسلامية يعني ربنا اللي بيشرع, ديمقراطية يعني إحنا اللي بنشرع. بتضحكوا علي الناس دي كدابين.
طبعا الجزء الاول في الكلام سيد القمني واضح جدا, الجزء الثاني ممكن واحد يقول صحيح ما انتوا بتقولوا دوله دينيه او دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه. طبعا وان كنا بنتفق في اللفظ او بعض الاوقات بيتفق الطيارين التيار السلفي او التيار الاسلاميه مع التيار الليبرالي او العلماني على مصطلح واحد, لكن هو هنا في معنى غير اللي عندك خالص. انت تقصد بالدوله المدنيه او بلاش, انت العلماني بيقصد بالدوله المدنيه معزوله تماما عن الدين, لكن الاسلامي لما يقصد بالدوله الدوله المدنيه لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح زي ما انت عايز تصطلح، لكن في الاخر ايه المعنى؟ ان الدولة المدنية ان انا هيكون في مبادئ الاسلام موجودة، وبعد كده في قوانين كتير جدا مش موجودة او ليها المبادئ لكن القوانين دي مش مذكورة، قانون 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 للمرور وقانون كذا مش مذكور في القرآن او في السنة، لكن شريطة الا يتعارض مع الكتاب والسنة، شريطة الا يتعارض مع شرع الله. فده مفهوم الدولة المدنية تقريبا عند الاسلاميين، وده مفهوم الدولة المدنية او الديمقراطية عند الليبراليين والعلمانيين. ده سيد القمني، وليه حاجات تانية غريبة، لكن انا عايز اقف مع احد الناس المحترمين العلمانيين والليبراليين المثقفين والذي له ندوات ومحاضرات كثيرة، وهو الدكتور عمرو حمزاوي، وهو بيتكلم عن زواج المسيحي بالمسلمة. هل يجوز زواج المسيحي بالمسلمة شرعا؟ طبعا لا، لكن يجوز زواج المسلمة، المسلم يتزوج مسيحية، لانهم حلال، حل لنا اهل الكتاب، نساء اهل الكتاب، لكن عندهم في شريعتنا لا يجوز ابدا ان المسيحية عندهم مشايخ بيفتوا، العلمانية ليها مشايخ كتير جدا بيفتوا، لكن عند في شريعة الإسلام لا يجوز زواج المسلمة من المسيحي. طيب في وجهة نظر العلمانية والليبرالية ورأي الدكتور عمرو حمزة، وهيقول إيه؟
الديمقراطية كمان بتعني إن من حق المواطن إن هو يشعر بأن هو حر في اختياراته. مفيش ديمقراطية مش قايمة على الاختيار الحر، الاختيار الشخصي الحر والاختيار الاجتماعي الحر والاختيار السياسي الحر، بل حتى في الأحوال الشخصية. أنا رأيي النماذج الراقية إن أنت بتدي المواطن الاختيار في إن هو يدير علاقاته الشخصية وأحواله الشخصية وفقا للشريعة السماوية اللي هو بينتمي ليها او وفقا لقوانين وضعيه او مدنيه. فلبنان اللي كنا لسه بنتكلموا عنها في جواز مدني وفي جواز ديني، ولما بيحبوا يتجوزوا بين الطوائف.
انت شايف ان في مصر يبقى في جواز مدني؟ ده من حياه الحره.
أنا شايف عشان اكون متسق مع نفسي ان في احوال شخصيه وفقا للشرائع السماويه للشريعه الاسلاميه ولشرائع غير المسلمين في مصر، ولازم يكون في اختيار متاح للمواطنين والمواطنين ان هو من اراد ان يدير علاقاته الشخصيه بصوره مدنيه يبقى في قانون مدني بينظم المسألة دي. انا بص الفكره الديمقراطيه كلها قايمه على تعظيم الاختيار،
مش بس عشان حاضر. يعني انت شايف
تعظيم الاختيار؟ موافق. انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار
ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي.
انا مش شايف ان دوت في اي
انا يا فندم بفهم.
اسمع انا عارف، انا بقول لك رايي بصراحه. هل اغلبيه المجتمع هتوافق على رايي ولا لا؟ دي حاجه تانية، لكن عشان اكون متسق مع افكاري ومع قناعاتي انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن ان في احوال تصرف حر.
دي ديمقراطيه بالظبط.
دي الديمقراطيه عشان ما حدش يظلم العلمانيين والليبراليين. دي الديمقراطيه ان هو حتى لو هيخالف قاعده اساسيه، قاعده سيده، هيخالف ايه؟ فلا ترجعهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني الكفار لا يحلوا للمسلمات ولا المسلمات تحل للكفار. ازاي بقى يبقى متاح كاختيار في الدولة المدنية ان يبقى عندك المسيحية او المسيحي يتجوز مسلمة؟ ده امر غريب جدا. هكمل معاكم باقي فيديوهات واراء العلمانية لكن بعد هذا الفصل.
الثورات العربية، نصرة المعتقلين والمظلومين بالخارج، الرد على الشيعة الروافض، ملف أمن الدولة، ملف المسلمين الجدد، التصدي لقنوات الضلال، التصدي للمستهزئين بالإسلام، الحكمة موقف وإيجابية وإرادة.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، وان شاء الله كلنا ننزل يوم الجمعه وممكن نعمل حلقه الجمعه الجايه من الميدان، او حتى نصور مع احبابنا الشباب اللي عايزين يقولوا رايهم او في العلمانيه، في الفكر العلماني، خاصه ان احنا احتمال كبير جدا الحلقه الجايه بناء على طلب اخواننا واحبابنا على الفيسبوك على صفحه البرنامج ان احنا نعملها الجزء الثاني من علمانيونا واخوانا سريعا عشان الوقت ما يخلصش ونلحق نعرض بعض او اكثر اراء العلمانيين حول الماده الثانيه وحول العلمانيه ومساله الاباحيه اللي هي قلقه ناس كتير من الناس. هشوف دلوقتي ونشوف مع بعض الديمقراطيه عند المهندس نجيب ساويرس في موضوع نتيجه الاستفتاءات لما الاسلاميين او نسميه الشعب المصري الاغلبيه قالت نعم والاقليه قالت لا، نشوف رد المهندس نجيب ساويرس.
إذا كانت مثلا المادة الثانية تستثني الأقباط كما قلت العدد اللي ذكرته يعني، ولكن ما يقال في الواقع أنك في ناحيتك أيضا أنت تريد أن تفرض رأي أقلية على الأكثرية، الأكثرية تريد يعني لا. دعني أسأل هذا السؤال بشكل ثالث يا سيدي، لو وضعت هذه المادة للتصويت وقبل بها أهالي مصر تقبلها للتصويت الشعبي استفتاء على المادة الثانية؟
ما هو الأغلبية مسلمة هنا في بالتالي يوافقوا على الكلام ده، لكن
لا تقبل برأي يعني مش هذه طريقة الديمقراطية؟
لا مش ديمقراطية،
مش ديمقراطية،
مش ديمقراطية.
أنت مش هذه طريقة الديمقراطية؟
لا مش ديمقراطية،
مش ديمقراطية،
مش ديمقراطية. أنت
هنا بقى اسمحوا لي اتدخل واقول رايي في الكلام ده، ان في يعني الكيل بمكيالين وازدواجيه في المعايير. هي ديمقراطيه انك تروح لصناديق الانتخاب وتقول رايك وده يسمع منك ويبقى في حريه في الاستفتاء وتحط الورقه بتاعتك وتقول نعم او لا، لكن لما تيجي يبقى الاغلبيه المسلمه هي او الاغلبيه اغلبيه الشعب 80 95% منهم 72% من الشعب، من اجمالي الشعب قال لا، تقريبا 72 او 71% قال نعم التعديلات الدستوريه، والقله القليله قالت لا رافضين التعديلات الدستورية، يبقى مش دي ديمقراطية عند نجيب ساويرس. وهنا في ازدواجية في المعايير وكيل بمكيالين، لأن الديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية ملهاش مرجعية زي الإسلام، لما هو ليه مرجعية إسلامية، ليه مرجعية الكتاب والسنة، ليه ثوابت لا تتغير أبدا وتصلح لكل زمان ومكان وتصلح لكل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن الليبرالية أو العلمانية ما فيهاش الكلام ده، لأن هي ملهاش مرجعية أساسية وملهاش فكر موحد، بالعكس كل واحد بيقول رأيه في أي سنة ويتغير بسهولة جدا. تعالوا نسمع الأستاذ نبيل شرف الدين وكلامه عن الأقباط أو عن النصارى وكأنه واحد منهم.
أنا بقول كلمة علشان دي قناة معظم مشاهدينها من أهل المسيحيين، مش هنقبل بعد كده وضعية 2 مسيحيين في الفاترينة. لا، احنا هنلعب وهنلعب وش زي ما كل غيرنا بيلعب وش. المانع ان احنا نتكتل، احنا كتلة تصويتية كبيرة، احنا كتلة تمويلية كبيرة، احنا ما عادش ينفع اختزالة فقط 4 اساقفة يتكلموا عنها، ما احترمنا لابائنا الاساقفة. اما 2 اقباط في الباترينة ابطي يمول وابطي يسقف، لا بح
صوت
باي.
نبيل شرف الدين بيقول انا مسلم، راجل بطاقته مسلم وهو بيقول انا مسلم، عشان ما حدش يفتكر ان هو راجل، لا هو راجل مسلم بيقول انا مسلم وبطاقته فيها مكتوب ان هو راجل مسلم، هو بيقول ابائنا الاساقفه والكلام ده، فعشان بس ايه ما يلتبسش الامر حد يفتكر ان هو راجل نصراني، لا هو في البطاقه بيقول في بطاقته مكتوب انا مسلم وده رايه. عايز انتقل لحاجه تانية اللي هي بقى ان احنا بنقول العلمانيين الحقوا ده هيبيحوا الشذوذ والبلد هتتقلب والبلد هيبقى فيها شذوذ في كل مكان والراجل يبقى مع الراجل والست مع الست. لا، الكلام ده طبعا هنشوفه دلوقتي من بق ومن لسان الأستاذة إقبال بركة وهي بتتكلم عن الشذوذ.
ايه بس الواحد تاني جاي في زمن ما في الدولة الإسلامية كان هذا شيء طبيعي جدا، وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانواش بيزعلوا.
جميل، موجودين. أنا مش
عايز، بس عايزين يعني
وبعدين وعدوهم في الجنة بالغلمان كمان.
يعني بس يا عم يعني أنا مش عارف
حضرتك.
يبقى من رأي الأستاذ إقبال بركة إن الشذوذ ده موجود في الشعر والغلاميات اللي كان بيقولها الشعراء، وكأنه يعني اتفرض لما تقالوا الشعراء خلاص يبقى مسلم بيه ما دام اتقال في الحضارة الإسلامية أو اتقال مثلا في الدولة المصرية، واحد جه قال سب في دولة أو عمل حاجة يبقى تقره الدولة بتاعة اللي صدر منها اللفظ ده. لا طبعا الحضارة الإسلامية فيها واحد من الشعراء واحد من الملحدين، ما كان فيها كفار، من الحضارة الإسلامية كان فيه كفار بيعيشوا في البلد. هل الإسلام أقر الكلام ده؟ لا طبعا. لما كان في الحضارة الإسلامية ناس بتتغنى بالغلاميات، ناس شواذ بيتكلموا بالأمور دي، أما في الآخر أنها تسخر وتقول وحتى وعدوهم بالغلمان المخلدون في الجنة، قصدها أن هنا يأتي الرجل اللي في الجنة يأتي الغلام، يعني حالة شذوذ بين رجل وغلام في الجنة. كلامها أن هو ممكن نعيد الفيديو ده تاني، يعني نسمع الفيديو ده تاني وركزوا فيه كويس، نعيده أستاذ مصطفى بعد إذنك.
في زمن ما في الدولة الإسلامية كان هذا شيء طبيعي جدا، وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا.
يعني انا مش مش
مش عايزين يعني
بعدين وعدوهم في الجنه بالغلمان كمان.
يعني بس يا عم
يعني انا مش عارف حضرتك
زي ما حضراتكم سمعتوا وعدهم في الجنه بالغلمان زي ما سمعتوا كلام الاستاذ اقبال بركه. طبعا الغلمان المخلدون او وعد الوعد بالغلمان في الجنه هم خدم بيطوفون عليهم باكواب واباريق وكاس من معين، خدم يعني تصر نظر اهل الجنه انهم يروا غلمان مخلدون يطوفوا عليهم باكواب واباريق وكاس من معين. هي دي هو ده الغلمان، لكن مش الغلمان ان الرجل هياتي الغلام في الجنه زي ما قالت الاستاذه اقبال بركه، وده فكر بعض العلمانيين من ناحيه الشذوذ عشان ما نتهمهمش يقول لك اصل المسلمين دول خايفين ان العلمانيين يجوا يلبوها الشذوذ. لا، كلام الاستاذه اقبال بركه واضح جدا في المساله دي، وهننتقل لكلام الاستاذ خالد منتصر وهو بيتكلم عن الشذوذ في العصر الاسلامي.
الاسلام غني، الحضارة الإسلامية غنية، الحضارة الإسلامية زي ما كان فيها هؤلاء الأئمة كان فيها فلاسفة، كان فيها علم كلام، كان فيها متصوفة، كان فيها شعراء، كان فيها فنانين، كان أبو نواس الذي يتحدث عن الخمر ويتحدث عن الشذوذ ويتحدث في شعره عن أشياء أعتقد أنه لو الوقت يتقال ربع بيت منها لأعدم في ميدان عام. وكان معه وإلى جانبه إمام وفقيه وسيبه، كان في ابن الراوندي ملحد كان موجود في الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية غنية، أنا بقول يا ريت يا ريت نرجع لهذه الأفكار.
فعلا الناس إعلاميين وناس دكاترة وناس أطباء وناس شهاداتهم عالية وثقافتهم عالية ومثقفين وعقلهم غاية في الروعة والتعبير وغاية في التفكير، لدرجة أنه بيفكر أن وجود من يدعو إلى الشذوذ في الحضارة الإسلامية وجود ده كأنه إقرار من الحضارة الإسلامية. أمور عجيبة جدا. وتعالوا لرسالة واضحة جدا من علمانية أخرى وهي المخرجة إيناس الدغيدي وهي بتدي رسالة لكل شاذ وشاذة.
إذا بدنا نطلع بالكاميرا ونوجه كلمة إلى كل مسلي أو مسلية جنسيا في عالمنا العربي، ماذا تقول لهم إيناس الدغيدي؟
هقول لهم لو أنتم شايفين سعادتكم في كده خلاص كملوا كده، لو انتم مش شايفين انه دي فيها سعاده ما تعملوهاش.
حتى لو كانت الاديان ترفض هذه،
ما هو في حاجات كتير الاديان بترفضها وما هياش واحنا بنعملها. فانا بقول لو هو شايف سعادته في الحكايه دي وسعيد بيها ما اقدرش امنعه، هو سعيد ازاي انا اخليه ما يبقاش سعيد.
اهلا بيك، اهلا بحضرتك. مدام هو شايف سعادته في الشذوذ الجنسي حتى لو بيرفضوا الدين مش مشكلة انها تكمل. تعالوا نسمع برضو الاستاذة اقبال بركة وهي ترى بوجوب ضرورة الاختلاط في الجامعة.
يجب الاختلاط في الجامعة، اقول واكرر يجب الاختلاط في الجامعة، لانك بتؤهلي الفتى وبتؤهلي الفتاة للخروج الى الحياة العامة.
كويس جدا لما يبقى عندنا مثلا مليون شاب وفتاه في الجامعات او طبعا اكتر او في المدارس الثانوي ويطلعوا يسمعوا الكلام ده على التلفزيون او يسمعوه على القنوات الفضائيه، وكمان يجي في اول الموسم فيلم الخطايا لعبد الحليم واسمها ايه دي وده هربت معاه وسابت ابوها وهربت، ده بيئه جميله جدا جدا للفساد، تهيئه غير عاديه لهدم المجتمع مش الاسلامي، المجتمع المصري بالكليه. وزي ما قلت قبل كده الثقافه الغربيه بقت موجوده في الشعب المصري، لكن الشعب المصري او الشباب المصري ما عندوش الامكانيه، هيلاقي اللي هيرفض الكلام ده ناس هتقف تقول له اتق الله لا يجوز اللي انت بتعمله، الكلام ده ليتنافى مع الاسلام وحتى مع مبادئه هو، فهيعمل ايه؟ هتشوفوا بقى المواقع الاباحيه على الانترنت وهتشوفوا قضايا الاغتصاب والشذوذ، هتشوفوا كل الحالات دي لما يكون في الناس دي بتتكلم. نروح برضو للاستاذه نوال السعداوي لما سئلت عن الزواج العرفي ورايها ان في حالات زواج عرفي كتير، يا ترى ردت وقالت ايه؟
احصائيات حكوميه فان 17% من طلبه الجامعه او الجامعات في مصر حاليا متزوجون عرفيا.
طب
يعني
وماله؟
ولكن هذا شيء يعني صادم بالنسبه للاسره المصريه، صادم بالنسبه للقيم والتقاليد التي
نغير القيم والتقاليد.
نغير القيم والتقاليد علشان يبقى المجتمع إجزاج العرفي فيه مباح وماله 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 لا مبالاة غير عادية من امرأة يعني داخلة في 1000 سنة ولا شيء داخلة في 60-80 سنة مواليد سنة 1930 مش عارف قبل الميلاد ولا إيه 1930 يعني داخلة في 70-80 سنة يعني دي لما تبيح الزواج العرفي فين ال طيب طبعا وعند الأستاذة إقبال بركة زي ما هنسمع دلوقتي هو بتقول إن النقاب شيء خطير أو شيء حقير
أحب أعرف تعليق حضرتك على الحكم النهائي اللي صدر من أيام من المحكمة الإدارية العليا بخصوص حظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات.
أولا أنا مش من أنصار النقاب ومن أنصار إلغاءه تماما تماما لأن دي حيلة بيتخذها اللصوص والبلطجية للارتكاب المزيد من الجرائم. وهذا النقاب عندما شيخ الأزهر بجلالة قدره ووزير الأوقاف بما عليه من ثقافة دينية يقول أنه ليس من الإسلام فما فيش حد بقى بعد كده يبقى له كلمة. ده زي كان بترتجي بعض القبائل العربية في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية ولكنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. ودي تقليعة سخيفة جدا النساء عجبتها ودخلت في دماغها على أساس خالف تعرف يعني. وبعدين انتشرت حتى في أوروبا وأساءت للإسلام جدا أساءت لنا جدا وأساءت للإسلام وهي ليست من الإسلام. حرام يعني الناس ترتكب خطأ كبير في حق هذا الدين العظيم لما بيفترض أنه ممكن يفرض على إحدى مخلوقات الله أنها تختبئ خلف ستارة سوداء بشعة بالشكل ده. شيء حقير يعني ملوش معنى ملوش معنى ويجب أن نحاربه بمنتهى الوضوح والشجاعة. لا نقاب في الإسلام ويجب أن يمنع من مصر بقانون حازم وصارم.
طب مفيش ديمقراطية في الموضوع ده؟ مفيش مثلا حرية؟ مفيش ليبرالية اللي هي حرية منضبطة بالصالح العام مادام هي تلبس نقاب ومش هتضر؟ لا لازم تحارب النقاب بشتى الوسائل لأنه شيء حقير. ده الفرق بين المسلم لما يخالف والعلماني لما يخالف. حدش بقى يجي يقول لي عمرو اصل انت ما ردتش على شبهاتها انها قالت ان الدين مش للإسلام والكلام ده كله. ليه بقى؟ لان اساسا هي الدنيا ضايعه انت ما بتتكلمش في شبهه ده هي عندها النقاب شيء حقير وليس واجب بالاختلاط والكلام. فهنيجي نرد عليها في شبهه نقاب. تعالوا بقى نشوف الاستاذ المهندس الجميل نجيب ساويرس وهو زهق من مشاهد الدم والقتل والهلاك والتعذيب اللي بتحصل في السينما وعايز يشوف ايه قدامه لما يفتح التلفزيون.
أنا كمان زهقت من مظهر الانتحار والدم والصريخ والويل لكم والنار مصيركم ومش عارف يعني تعبت من كل القصص دي وعايز أفتح تلفزيون أتفرج على واحدة حلوة بتغني
افتح تلفزيون لأي واحدة بتغني مش زي مصطفى بيقول لي كده يفتح التلفزيون لا عمرو قاعد قدامه لا ما ينفعش. عايز اروح بقى السيد القمدي وهو بيتكلم عن سيدنا عمرو بن العاص وان هو عمره ما يفكر بعقليته ويا ريته سكت عن كده. لا قال لك بفكر عمري ما فكر مثلا بفكر او بعقليه الغازي المحتل عمرو بن العاص.
يعني انا مصري تاريخي ما يبتديش مع عمرو بن العاص يا عمنا الله يكرمك. يعني انا لو قلت تاريخي يبتدي مع عمرو بن العاص هفكر بعقليه الغازي المحتل بس ما اشوفش حد تاني في الوطن. انما انا لما افكر بعقليه رمسيس وافكر بعقليه الانبا بنيامين هذا هو الوطن.
طيب انت لما تفكر بعقليه الانبا بنيامين وتلاقي مثلا في نصوص في بعض نصوص الكتاب المقدس اقتلوا الهلاك كل شيخ وشيخه اقتل قتلا كل طفل ورضيع لما تلاقي كلام ما جئت لألقي سلاما بل سيفا على الارض عمرك ما تلاقي الكلام ده لا في فكر سيدنا عمرو بن العاص ولا في القران ولا في السنه. هتفكر بعقليه الغازي وهو ده الغازي المحتل فده فكر احد العلمانيين سيد القمني او ده من بعض كلام. عايزين نسمع خالد منتصر وهو بيتكلم عن العلمانيه وفلسفه غريبه قوي وكلام جدلي ما تفهمش منه اي حاجه الا ان العلمانيه ما بتقومش على التسامح بتقوم على التراضي.
انا كلمه التسامح الحقيقه بتعمل لي نوع من انواع الارتكاليا شويه بصفتي طبيب امراض جلديه. مفيش حاجه اسمها تسامح لان الذي يملك ان يتسامح يملك الا يتسامح. في سماح. العلمانية بتقوم على التراضي وليس التسامح. احنا كلنا متراضيين مع بعض، فيش حد يقول انا مسامحك انا بسمح لك، لا، الكفاءة والمواطنة هي رقم واحد.
مفيش شريعة مفيش دين، ده كلام واضح جدا، ولكن المواطنة هي رقم واحد في اي شيء وفي اي حاجة. حتى طب انا عايز اقول حاجة غريبة جدا، في بعض الاوقات لما طلع قانون عايزين يفرضوا موضوع تعدد الزوجات والطلاق على الكنيسة الارثوذكسية او على نصارى مصر، يبقى فيه قوانين وضعية تتعامل بقى بالفصل الدين عن الدولة، تتعامل بطريقة بهيق القوانين الوضعية. هنا لجأ كان البابا شنودة لجأ قال نحكم الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية بتقول ان هم يحكموا شريعتهم في الأمور دي الخاصة بيهم، وعشان يتجنب مشاكل القانون الوضعي. فإذا الكنيسة تحافظ على مرجعيتها الدينية تجاه الدولة المصرية وتجاه القانون الوضعي والدولة المدنية، لكن تيجي لغاية الدولة الإسلامية لا، ده شيء مرفوض. بعد ما سمعنا كلام العلمانيين، ده كلام العلمانيين، عايز اخر فيديو في كلام العلمانيين، لان الحلقه علمانيون وخونه، عشان ما حدش يقول انت كان قصدك ان العلمانيين خونه، لا، انتوا سمعتوا كلام العلمانيين والخونه دول شيء تاني، هنشوفهم ان شاء الله. لكن تعالوا نشوف كده واحد اخر كلام في كلام العلمانيين في الحلقه دي، وان شاء الله الحلقات الجايه نكمل اجزاء تانيه من علمانيين وخونه. كلام سيد القمني وهو بيصف الحضاره، لو هي حضارتنا هتبقى حضاره الرب، يعني الحضاره اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا، هي تكون اسوا حضاره.
ما هو الإسلام مش جاي يعمل حضارة، الإسلام دين، ولو كانت حضارة الرب هي حضارتنا فما أسوأ أبخسها حضارة، ما ينفعش. ولو كانت حضارة الرب هي حضارتنا فما أسوأ أبخسها حضارة، ما ينفعش.
ده كان كلام الأستاذ سيد القمني في الحضارة الإسلامية أو حضارة الرب، إن هي لما تكون هي دي الحضارة اللي هتكون موجودة عندنا ما أسوأها من حضارة. طبعا أنا عارف إزاي إن الفيديوهات اللي عرضناها النهاردة استثارت جواكوا واستنفرت جواكوا كلام كتير عايزين تقولوه، والحلقة كانت كلها حاجات كده يعني تضايق، وكان حتى اللي بيقدم الحلقة طول الحلقة مكشر، لأن اللي انتم بتسمعوه هو ده الفكر العلماني وهو ده الفكر اللي هم عايزين يطبقوه. أنا مش بحذر، وإن كنت من الطبيعي إن أنا حذر لما يكون في أمر خطأ، لكن أنا سايب لكم الحكم في الآخر على هذا الفكر، على هذا الطرح العلماني، على التناقضات العجيبة والغريبة من نفس الشخص ممكن يقولها النهاردة، يقول حاجة بعد كده يقول حاجة تانية ويغير. دي فقرة علمانيون وخونة. خونة ما اتكلمناش عنهم لأن الوقت خلص سريعا، أنا أرجئ بإذن الله الكلام عن الخونة للحلقة القادمة، لأنها تبقى برضو علمانيون وخونة. هيجي حد يقول يا عمرو أنت ما عرضتش فيديو كذا، وكان في فيديو مهم لفلان وما جبتناش مثلا عن فلان وفلان وفلان، لا، ده انت طرقت ناس كتير فعلا، وقت الحلقة ضيق، لكن لذلك هنعملها حلقات إن شاء الله، جزء 2 3 4 زي ما ربنا يسهل، ونبتدي نحط الناس، نضع الصورة الكاملة للعلمانيين من كلامهم ومن أقوالهم أمام المشاهد. في آخر الحلقة قبل ما أختم عايز أقول إن شاء الله إن إحنا نلتقي بإذن الله غدا في ميدان التحرير، كل أحبابنا وكل أصحابنا وكل الشباب اللي عايزين نتقابل مع بعض ونتواصل، إن شاء الله نتواصل هناك ونبتدي حتى ناخد رأي الشباب في موضوع العلمانية، وده هيكون يذاع إن شاء الله الحلقة القادمة، ونتجمع كلنا في ميدان التحرير. في نهاية الحلقة بشكر أسرة البرنامج شكرا جزيلا على المجهود الخرافي اللي بيقوموا بيه، بصراحة ربنا يجازيهم كل خير، مجهود غير عادي. الأخ عبد الله عمل لنا النهاردة كوباية نسكافيه غير عادية، وحسام الدقلة جزاه الله خيرا، وعدنان وطه وحمادة والأستاذ صفوت ربنا يحفظه، والأستاذ سامح وأحمد الأستاذ أحمد هلال، وشكر خاص للمخرج التنفيذي للحلقة محمود الغربلي، ومخرجنا مصطفى فضل وأحمد رمزي وسيد وكل اللي قايمين على البرنامج عشان ما نكونش نسينا حد. وانصحكم بالدخول على موقع هو جروب على الفيسبوك اسمه فولا بوك ضد العلمانية، وموقع آخر أو صفحة على هو جروب برضو على الفيسبوك اسمه مكافح العلمانية، عارض كتير جدا عن العلمانية لو عايز تعرف كتير، ولو عايز تعرف أكتر تابعنا على صفحة البرنامج وجروب البرنامج برنامج مصر تيوب مع عمرو عادل على الفيسبوك. أسيبكم في رعاية الله، وإن شاء الله أشوفكم الخميس الجاي الساعة 4 في نفس الميعاد مع حلقة جديدة من مصر تيوب.